إلا الزانية. قال: والمراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، يعني عصبة السبب. أما النسب فمعلوم إلا هو الأب والجد، وأما السبب فيراد به الولاء، يعني الجارية يزوجها سيدها. ثم إن مات سيدها أولياؤه أقرباؤه وعصبته، ابن سيدها أبو سيدها أخ سيدها، فهؤلاء هم عصبته. هذا معنى قوله من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، يعني عصبة السبب. وليس لذوي السهام، يعني أصحاب الفروض المذكورون في علم المواريث، ولا لذوي الأرحام أيضا في علم المواريث. وذوي الأرحام هو كل من يدلي إلى المي إلى كل من يدلي إلى المرأة بواسطة الأنثى، مثل الأخ لأم، ومثل ابن الأخت. فإن هؤلاء وإن كانوا أقرباء لكنهم ما يزوجون المرأة، ومثل ابن الخالة، لأنهم يدلون إلى المي إلى المرأة بواسطة الأنثى. قال: وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية، وهذا مذهب الجمهور. قال: وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن ذوي الأرحام من الأولياء، فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجودا وعضل، ومعنى عضل يعني منع من التزويج، انتقل الأمر إلى السلطان، لأنه ولي من لا ولي له، كما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وفي إسناده الحجاج ابن أرطاء، وقد عرفنا أنه ضعيف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إذا كنتم هنا تصومون مع أهل البلد وتفطرون مع أهل البلد ثم تقضون يوما، يقول في صلاة الجماعة: لا ما يجوز، لا
ما يجوز.
أعطيه، أنت أعطيه الزكاة وهو يرد لك.
تعطيه بيده؟
نعم. أما ما تخصم له.
وإذا ما رد عليك
تنتظر. نعم.
طيب. بارك الله فيك.
قال: في صلاة الجماعة جهر جهرا لا أقرأ سورة الفاتحة فأكتفي بمتابعة الإمام فقط، فهل صلاتي صحيحة وهل يجب قراءة سورة الفاتحة؟ نقول: إذا كنت تصلي مع الإمام صلاة فريضة صلاة فريضة والإمام يصلي جهرا وقرأ الإمام، فعليك أن تقرأ، ولا ينبغي لك أن تكتفي بقراءة الإمام، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولأن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث سئل هذا السؤال فقال: اقرأها في نفسك ولا تترك. يقول سيدي يقول: هل يجوز لي شراء بعض الأغراض والهدايا بعد طواف الوداع في العمرة قبل سفري، علما بأني معتكف ولا يوجد مكان لوضع هذه الأشياء؟ قد يؤمن من السفر بعد طواف الوداع؟ الجواب: إذا كنت تريد أن تشتري شيء مثل الطعام أو الهدايا بعد أن طفت طواف الوداع، إن شاء الله ما عليك شيء، لا بأس. امرأة تستعمل البخاخ للصدر ولا تستطيع الصيام بدونه، فما عليها؟ نقول: تصوم ولا شيء عليها إن شاء الله، وصومها صحيح. قال: دفعت زكاة مالي لأختي وأخواتي أو القصر علما بأنني أنفق عليهم طيلة السنة لأن والدي ليس له دخل، فهل زكاتي صحيحة؟ الجواب: إذا كنت تدفع الزكاة لمن لا ترثه فذلك جائز إن شاء الله. والصورة التي ذكرتها ما دام أبوك موجودا وإن كان فقيرا وأنت تعطي الزكاة لأخواتك وأخواتك في هذه الحالة لا يرثونك، لا ترثهم ولا يرثونك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك. يقول: إن أختي أو إن أخي يريد أن يتزوج ابنة خالتي التي أرضعت أو رضعت معها، وقد سمعت ما يحرمه النسب يحرمه الرضاع. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان أخوك رضع من خالتك أو كانت هذه البنت التي أخوك يريد أن يتزوجها رضعت من أمك لا يجوز هذا النكاح. أما إذا كنت أنت الذي رضعت من خالتك فأنت الذي تكون أخا لهذه البنت وتكون ابنا لخالتك، لا يجوز لك أن تتزوج من بنات خالتك وأخواتها، لكن أخوانك الذين لم يرضعوا أجانب لهم أن يتزوجوا. قال: هل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان في المسجد أفضل، أم السلام عليه صلى الله عليه وسلم عند القبر أفضل، خاصة ونحن في المسجد، ومن أي الجهات؟ أيها الأخ، إن كنت من الذين قدموا إلى المدينة من أجل زيارة هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتريد أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السلام عليه من أي مكان في المسجد جائز، لكن أن تأتي إلى موضع قبره صلى الله عليه وسلم وتقف بين يديه وتستقبل القبر وتستدبر الكعبة وتستشعر أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يرد عليه روحه فيرد عليك السلام، هذا لا شك إنه أكمل صور التسليم. وهذا الذي أشار إليه كثير من أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله. لكن لو سلمت عليه من الروضة أو سلمت عليه في دخولك المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن الإنسان إذا دخل المسجد أي مسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه صيغة تسليم. والذي يجعلنا نقول إنك إن قدمت ووقفت بين يدي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وأنت متجه إلى القبر مستدبر القبلة أن هذه أكمل الصور، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في السنن أن النبي يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقد وردت رواية أخرى وهي: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فقال العلماء: إن هذين الحديثين يمثلان صورتين من صور السلام، صورة لمن يسلم وهو في بلده أو في أي مكان من أقطار الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى وكل ملائكة لهذا العمل، فهم يبلغونه صلى الله عليه وسلم سلامك وإن كنت في بلدك. ولذلك هنا نشير إلى نقطة، وهي أن بعض الزوار يقولون نحن جينا من بلدنا وفلان من الناس حملنا، قال إذا رحت إلى المدينة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مما ينبغي تنفيذه؟ الجواب هذا تحصيل حاصل، لأنك أو لأن من قال لك وطلب منك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في بلدك، اعلم أن الملائكة سبقتك بإبلاغه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصله سلامة هذا الذي بعث بالسلام، فالملائكة أسرع منك، والملائكة مخصصون لهذا الفعل، وأنت قد تنسى وقد لا تصل وقد، لذلك لا داعي، بل الذي ينبغي لك إذا وصلت هنا وصليت في هذا المسجد أن تتوجه إلى الله مستقبلا القبلة، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى تحمده وتشكره على أن هيأ لك فرصة هذه الزيارة لهذا المكان الطيب الذي تضاعف فيه الحسنة إلى 1000 حسنة. وهذا المكان الذي كانت تتنزل فيه آيات القرآن بواسطة الوحي، وهذا المكان الذي استجاب الله فيه كثير من الدعوات، فاسأل الله أن يستجيب دعوتك وأن يقبل منك، وادعو لأخيك هذا الذي حملك أن تسلم لأنه يريد ثوابا، فأنت تدعو له وتسأل الله له وتدعو الله أن يكرمه بزيارة هذا المكان كما أكرمك، وتدعوه له أن يجعله الله سبحانه وتعالى ممن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك منهم، تدعو له بظهر الغيب، فإن دعاء المسافر بظهر الغيب مستجاب، فأنت هنا إن شاء الله ممن تقبل دعوتك إذا كانت شروط قبول الدعوة متحققة فيك، وإذا كنت مخلصا الدعاء لله، وإذا كنت قدمت من أجل أن تنال ثواب الله وفضل الله، فإن الله يكرمك، وإن الله يقبل منك، وإن الله يستجيب لك، وإن الله يجعلك شافعا لمن تدعو لهم. ولذلك لا تنسى من تحب أن تدعو له أدعو له. فإذا دخلت المسجد ورأيت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الأحوال أن تأتي إلى مكان قبره وتستقبله وتسلم. لكن لو كان الأمر صعبا مثل هذه الأيام والزحام شديد وأنت لا تقوى، رجل كبير لا تستطيع المزاحمة، وقد وقفت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمت أو أكثر من مرة، فلك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أي مكان في المسجد، فإن السلام يبلغ إن شاء الله. يقول: نويت العمرة لنفسي من بلدي، هل يمكن تغيير النية وأعمل عمرة لأخي المتوفى علما بأني عملت عمرة لنفسي العام الماضي؟ نقول له: أحسنت هذا الفعل، لأنك ما دمت لم تتلبس بالإحرام ولم تلبس ملابس الإحرام ولم تنوي، الأفضل أن تنوي بالعمرة لأخيك، خصوصا وإنك أديت العمرة التي هي مطلوبة منك، والآن تريد أن تبر أخاك، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منك ونسأله أن يثيبك عما تفعل عمرة لك، يعني ثواب عمرة لك وثواب عمرة لأخيك، فإن الاعتمار عن الميت جائز إن شاء الله. لأخ يريد الزواج من إحدى أمهات أيتام، يحق له عليهم الزكاة ونحن شركاء في تجارة، وزوجته علمت ورفضت بشدة وتريد الطلاق، ولقد سألت شيخ في مصر وقال لها بالضبط حرام عليك يا شيخة، اتركي يتزوج وهو مريض القلب، أريد أعرف أمر الدين في ذلك. الحمد لله قد أفتاك الشيخ بما يكفي. توجد صعوبة في تسوية الصفوف أثناء الصلاة، فهل أوازي الصف على من هو على يمين أو من هو على يسار؟ انظر إلى أطول الصف وأكبر الصف وحاول بقدر الإمكان أن تصلح الصفوف، تطوع، فإذا وجدت أن الناس لا يستجيبون صف مع الصف الأكثر اعتدال. هل يجوز لكل معتمر وحاج أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أم هي للمريض فقط؟ لا، يقولها المريض وغير المريض، لأن الأعذار ليست خاصة بالمرضى، ولأن ما هو في علم الغيب ليس خاصا بالمرضى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان علم هذا الحكم لمريض، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك يشرع لمن أراد الدخول في النسك أن يقول هذه المقالة، لأن لها دور كبير في إنفاذ العمرة وفي إكمال الحج. إذا لبست الإحرام ونويت وقلت لبيك اللهم عمرة، تقول بعدها اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلو طرأ لك بما قدر الله عليك شيء يمنعك من أداء العمرة تتحلل ولا شيء عليك. هذه الفائدة. قال: ما حكم الإسلام في الشيعي والعلوي مع رفع الحرج؟ ما حكم الإسلام في أهل البدع؟ أنهم ليسوا كفارا إلا إذا فعلوا ما يستوجب الكفر، لكنهم مخالفون، والمخالفة والبعد عن تعاليم الإسلام بقدر المخالفة، ولا نحكم عليهم بالكفر لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتشهدون، يعترفون بأركان الإسلام وبأركان الإيمان، فهم إذا مسلمون مخالفون، وهذه المخالفة نقيم عليهم بها الحجة، نبين لهم الأدلة، نبين لهم الرأي الذي عليه الإسلام والذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أننا نحكم على كل من خالف بأنه ليس مسلم، يعني حكم صعب. قال: ما حكم الإسلام في ختان الإناث مع ذكر الأدلة الشرعية على ذلك؟ ختان الإناث كما يقول الفقهاء هو مكرمة، يعني حاجة مستحسنة استحسنها الشرع، لأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختنون الإناث، وهي من الأمور العادية. إن فعلتها متأسيا تثاب عليها، وإن تركتها ما عليك شيء، وليست واجبة، بل ختان الرجال ليس واجبا، مع أنه ألزم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية، وكانت امرأة تختن النساء، قال لها أشهي ولا تنهكي، لأن بعض النساء كنا إذا ختنا أغلظنا في قطع البظر، فقال لها لا، خذي منه قليل وليس ولا تأخذيه كله. واليوم إذا وجد الناس يعني، وقال الأطباء المسلمون إن هذا الختان يضر بالمرأة نتيجة تجربة، نتركه ليس بواجب، ومن فعل ليس بأن ليس فعله منكر عليه، والمسألة تخضع للعادة أكثر مما تخضع للقضايا الشرعية. وما ينبغي لنا أن يعني نتهم الإسلام أو نتهم الختان، كان معروف قبل الإسلام، وأهل الجاهلية كانوا يختنون، وربما كان الختان في كثير من الديانات. إذا لماذا تلصق التهمة بالإسلام؟ إن كان ثمة يعني تهمة فهي أكثر في كل مجتمع يرى الختان تلحقه تلك التهمة. فالمسألة ما تتطلب منا هذا الجدال وتلك الخصومة وما إلى ذلك، والموضوع متروك للشخص. قال جئت من مصر وأردت أن أحرم، فما وجدت في السفينة إحرام، فنزلت في جدة وذهبت إلى مكة دون عمرة، وأنا الآن في المدينة وأنوي الإحرام في أبي يرى علي، وأذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل تكفي هذه العمرة؟ الجواب إن شاء الله تكفي. هل للمعتمر طواف وداع؟ نقول له نعم، طف طواف الوداع فإنه سنة، وطوافك بالبيت فيه أجر عظيم. وقد ورد في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله في كل لحظة، إن الله ينزل في كل لحظة 120 رحمة، ينزلها فين؟ عند بيته. 120 رحمة، 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. فكيف تفوت على نفسك هذه الفرصة؟ يقول الشراح الحديث فنظرنا فوجدنا أن 120 رحمة كلها للطائفين، لأن من طاف صلى ومن طاف نظر، والحمد لله. جماعة جاءت للعمرة والحج من الآن، أن يتوارى بلا إقامة لميعاد الحج، فالنية التي ينوون بها هل هي حج قارن أم حج متمتع من الآن حتى أيام الحج؟ بالرغم من أن من جاء الآن جاء بتأشيرة عمرة، وهو مسموح له في أن يؤدي العمرة، وبقاؤه إلى الحج فيه مخالفة كما قال هو، لكنه إذا اعتمر ودخل في مكة وجلس في مكة وأدى العمرة في رمضان وبقي إلى أن جاء الحج، هذا يؤدي الحج من مكة ولا شيء عليه. لماذا؟ لأن العمرة، لأن التمتع لا يكون إلا إذا اعتمر في أشهر الحج في شوال، وأما العمرة في رمضان فلا تعتبر من أشهر الحج. وما دام جلس في مكة هو مثله مثل أهل مكة، والله سبحانه وتعالى إنما جعل التمتع لغير أهل مكة، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهو يعتبر كأنه من أهل مكة. وإذا أراد أن يحرم من الآن قارن يعني العمرة والحج يتلبس بالإحرام ويجلس في مكة محرم، وأما التمتع فلا يكون من الآن وإنما يكون بعد رمضان. هل يجوز زيارة زيادة على سفر أو زيادة على سعر في بعض الهدايا مقابل المشال؟ ما فهمت السؤال، كيف هي هدايا وكيف تزيد على السعر؟ إلا إذا كنت مؤتمن، يعني واحد أعطاك 50 ريال أو 100 ريال وقال لك اشتري لي ساعة، فاشتريتها بالـ50 وتريد أن تقول له بـ60 عشان تحملها له، لا يا أخي ما يجوز. ما أحد ألزمك بأن تقبل منه أن تشتري له. وإذا كنت تريد أن تفعل ذلك قل له ابتداء أنا أشتريها لك، لكن أتدفع لي مقابل الشراء المبلغ المعين. أما إنك تذهب إليه وتقول له والله الساعة بقيمة كذا وأنت اشتريتها بغير هذا السعر فهذا لا يجوز. إنني أعمل مع صاحب شركة سياحة، هل يجوز زيادة على الحج لحساب الخاص؟ الجواب لا. نحن صمنا رمضان بمصر بعد السعودية بيوم، هل نفطر على العيد بالسعودية؟ إذا بقيتم إلى يوم العيد نعم يجب عليكم أن تفطروا بفطرها أهل هذا البلد، وإذا كنت صمت 28 يوم تقضون يوما بعد ذلك. هل يجوز زواج المسلمة بغير المسلم علما بأنه سيسلم عند الشروع في هذا الزواج؟ إذا أسلم بعد ذلك زوجوه، وأما أن تزوجوه وهو غير مسلم فإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.